السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، أحمده وأستعينه وأستهديه وأستغفره وأتوكل عليه، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله أرسله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله ولو كره المشركون. اللهم صلِّ وسلِّم وبارك وترحم على محمد وآل محمد كما صليت وباركت وترحمت وتحننت على إبراهيم وآل إبراهيم إنك حميد مجيد. أوصيكم عباد الله ونفسي بتقوى الله، فإن الله مع الذين اتقوا والذين هم محسنون. ورد في الحديث عن رسول الله صلى الله عليه وآله أنه قال: فاطمة بضعة مني، فمن أغضبها أغضبني. هذا الحديث اتفق المسلمون على صحته، حيث أورده علماء السنة في صحاحهم كصحيح البخاري، وأورده علماء الشيعة في كتبهم الحديثية المعتمدة، ولا أحد من العلماء فيما أعلم يناقش في صحة هذا الحديث وفي ثبوته عن رسول الله صلى الله عليه وآله. وهذا الحديث فيه معنى عظيم هام، أو أكثر من معنى، من تلك المعاني الهامة توضيح مكانة فاطمة الزهراء عليها السلام. فحينما يقول رسول الله صلى الله عليه وآله إنها بضعة منه، يعني أنها جزء منه، فهذا يعني أنها جزء من كيانه المادي والمعنوي، هي جزء من كيانه، فكل فضل وقيمة ومكانة وموقعية لكيانه فإنها سارية في جميع الأجزاء، وهذا جزء منه، فهي تدل على مكانة مميزة لفاطمة الزهراء. ومن المعاني ما يدل عليه الحديث من عصمة ونزاهة فاطمة الزهراء عليها السلام، وأن عواطفها محكومة بأمر الله. الإنسان إنما يؤتى من قبل عواطفه، العاطفة هي التي تخرج الإنسان عن جادة الصواب وتسبب له ارتكاب الأخطاء والآثام، فإذا كانت العاطفة تحت السيطرة يكون الإنسان في درجة العصمة. الرسول صلى الله عليه وآله حينما يتحدث عن أن عاطفة الزهراء، مشاعر الزهراء، غضبها، رضاها، يرتبط بغضبه ورضاه. وفي نصوص أخرى اخترنا هذا النص لأنه وارد في صحيح البخاري، وإلا فإن النصوص الأخرى في بقية الكتب تتحدث بتفصيل أكثر أن من أرضاها فقد أرضى الله، ومن أغضبها فقد أغضب الله، فاطمة يرضى الله لرضاها ويغضب لغضبها أو يسخط لسخطها. هذا يعني أن عواطف الزهراء عليها السلام عواطف معصومة. كمسلمين نحن نعتقد أن الله سبحانه وتعالى فضل بعض خلقه على بعض واصطفاه، فإن القرآن الكريم يتحدث عن الاصطفاء، يقول تعالى: إن الله اصطفى آدم ونوحا وآل إبراهيم وآل عمران على العالمين. اصطفاء ذرية بعضها من بعض، والله سميع عليم. وفي آية أخرى يتحدث القرآن الكريم عن اصطفاء سيدتنا مريم عليها السلام: يا مريم إن الله اصطفاك وطهرك واصطفاك على نساء العالمين. تفضيل من الله لبعض عباده، تفضيل الله لبعض خلقه يعرف إما من خلال كلام الله تعالى مباشرة، أو من خلال كلام رسول الله صلى الله عليه وآله وهو المبلغ عن الله. ما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى. وحينما يقول رسول الله صلى الله عليه وآله في حق ابنته فاطمة هذا الكلام: فاطمة بضعة مني، هذا يكشف عن تفضيل الله تعالى لفاطمة. ولذلك فإن علماء المسلمين وبالذات بعض العلماء استفادوا من هذا الحديث أفضلية فاطمة الزهراء عليها السلام على كل أحد بعد رسول الله صلى الله عليه وآله. بالطبع نحن الشيعة المعروف والمشهور أفضليتها بعد أمير المؤمنين علي بن أبي طالب عليه السلام. وهناك بعض النصوص التي تشير إلى أفضليتها على ولديها الحسنين وباقي الأئمة، كما روي عن الإمام الحسين عليه السلام قوله: أمي خير مني. فبالدرجة الأولى في الفضل رسول الله صلى الله عليه وآله، وفي الدرجة الثانية أمير المؤمنين علي بن أبي طالب عليه السلام، وبعدهما تكون الأفضلية لفاطمة الزهراء عليها السلام. لكن بعض علماء السنة رأيهم أن فاطمة الزهراء هي أفضل الناس بعد رسول الله صلى الله عليه وآله. أحد علماء السنة وهو من علماء الحديث في المدرسة السلفية، العالم المعروف محمد سعيد بن محمد ممدوح، له كتاب طبع في الإمارات وقدمه مستشار رئيس الدولة في الإمارات السيد علي الهاشم. هذا الكتاب تحت عنوان: غاية التبجيل وترك القطع بالتفضيل. في هذا الكتاب ينقل، أحببت أن أنقل لكم من الكتاب آراء عن تفضيل فاطمة الزهراء عليها السلام على كل الناس بعد رسول الله صلى الله عليه وآله. هذا الموضوع تحت عنوان: تنوير الأفئدة الذكية بتفضيل البضعة النبوية. قال: ومنهم، أي من علماء المسلمين ومن الصحابة، من يفضل السيدة فاطمة ابنة النبي صلى الله عليه وآله وسلم على الجميع باعتبارها بضعته الشريفة المنيفة صلى الله تعالى عليه وآله وسلم. وكان مذهب أم المؤمنين عائشة، نحن ننقل نص كلامه الآن، وكان مذهب أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها تفضيل فاطمة صلوات الله وسلامه على والدها وعلى آله وعلى سائر الصحابة رضوان الله عليهم. قال: وهذا ثابت صحيح، فقد أخرج الطبراني في الأوسط حديث رقم كذا عن فلان عن فلان عن عمرو بن دينار قال: قالت عائشة: ما رأيت أفضل من فاطمة غير أبيها، ما رأيت أفضل من فاطمة غير أبيها. عزاه الهيثمي في المجمع لأبي يعلى بلفظ: ما رأيت أحدا قط أصدق من فاطمة. وقال الهيثمي: رجالهما رجال الصحيح. وقال الطبراني: سنده صحيح على شرط الشيخين. وينقل أيضا هذا العالم في كتابه كلاما للخليفة الثاني عمر بن الخطاب، قال: ولعمر بن الخطاب كلام جليل هنا، فقد أخرج الحاكم في المستدرك بإسناد ثابت أن عمر قال لفاطمة عليها السلام: يا فاطمة، والله ما رأيت أحدا أحب إلى رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم منك، والله ما كان أحد من الناس بعد أبيك صلى الله عليه وآله وسلم أحب إلي منك. وهو منقول، يعني هذا الرأي بتفضيل فاطمة على الجميع منقول عن الإمام مالك، إمام المذهب المالكي، هذا رأيه منقول عنه. ففي الحاوي للحافظ السيوطي صفحة كذا رقم كذا قال مالك: لا أفضل على بضعة رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم أحدا، لا أفضل عليها أحدا. وجاء في كتاب الإجابة فيما استدركته عائشة على الصحابة، ذكر الأستاذ أبو سهل الصعلوكي أحد أئمة أصحابنا في كتاب الأصول 15 كلاما في فضل عائشة وفاطمة، قال: فكان شيخنا أبو سهل محمد ابن سليمان الصعلوكي وابنه سهل يفضلان فاطمة على عائشة، وبه قال الشافعي: وللحسين بن الفضل رسالة في ذلك. قال الزركشي: وهذا مما لا شك فيه، وقد قال رسول الله صلى الله عليه وآله: فاطمة بضعة مني، ولا نعدل ببضعة رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم أحد. ولما ذكر المناوي في فيض القدير حديث فاطمة بضعة مني، قال: استدل بها السهيلي، استدل به بهذا الحديث السهيلي على أن من سبها كفر لأنه يغضبه، وأنها أفضل من الشيخين، أي أفضل من أبي بكر وعمر. وفي فيض القدير ذكر العلم العراقي أن فاطمة وأخاها إبراهيم أفضل من الخلفاء الأربعة بالاتفاق. وقال الآلوسي أحد علماء السنة المفسرين له تفسير روح المعاني، في روح المعاني: إن فاطمة من حيث البضعية لا يعدلها أحد. وقال الإمام السبكي وغيره في حق السيدة فاطمة رضي الله تعالى عنها: لا نفضل على بضعة رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم أحد، فأنت تراهم وصفوها بالبضعية التي هي داعية التفضيل على أمها خديجة ومريم وعائشة، ولم يقولوا لا نفضل على زوجة علي أو أم الحسنين أو غير ذلك من أوصافها الشريفة، وإنما على البضعة، وصرح بأفضلية السيدة فاطمة على جميع الصحابة الشيخين فمن عداهما الشمس العلقمي، وقيده المناوي بحيثية البضعية. هذه آراء في تفضيل سيدتنا فاطمة الزهراء عليها السلام. بمناسبة ذكرى وفاتها وشهادتها، لابد لنا وأن نتحدث شيئا يسيرا عن سيرتها، ونكتفي بزاوية واحدة هي علاقتها مع أمير المؤمنين علي بن أبي طالب عليهما السلام، ونحن بحاجة للحديث حول هذا الأمر، ذلك لأن ظاهرة خطيرة أصبحت تهدد وضعنا الاجتماعي والتربوي والأخلاقي هي ظاهرة التفكك الأسري والمشاكل العائلية بين الزوجين. إنها بالفعل ظاهرة خطيرة. المحاكم تضج من دعاوى الخلافات الزوجية، والعلماء المتصدون للقضايا الاجتماعية يصرفون كثيرا من جهدهم واهتمامهم في معالجة هذه المشاكل، والدوائر الأمنية الجنائية ودور الملاحظة للأحداث تقرر أن من أهم أسباب الانحرافات والجرائم التي تحصل هي حالة التفكك الأسري. لماذا هذه العلاقة الخاصة بين الزوجين التي يقول الله تعالى عنها وجعل بينكم مودة ورحمة، ويقول وقد أفضى بعضكم إلى بعض، ويقول وقد أخذنا منكم ميثاقا غليظا، ويقول عن المرأة لتسكنوا إليها، ويقول هن لباس لكم وأنتم لباس لهن. هذه العلاقة الوثيقة الإنسانية الحميمة لماذا تتعرض الآن للاهتزاز؟ لماذا تتعرض للاضطراب؟ هناك سبب عام تعيشه المجتمعات البشرية، هذا السبب هو نمو الحالة الأنانية الشهوانية في النفوس. أصبح كل إنسان يفكر في ذاته، في أنانيته، في شهواته، في مصالحه، وحينما تحكم حالة الأنانية نفوس الناس يحصل التضارب ويحصل التنازع، وتقل حالة الوئام والانسجام، بينما إذا سادت روح الإيثار، روح التنازل، روح التفكير في مصالح الآخرين وليس في الذات فقط، فإن أغلب هذه المشاكل تحل. الأب حين يطلق العنان لشهواته هو يريد أن يرتاح، هو يريد أن يأنس، هو يريد أن يتحرك كما يحلو له، ولو كان على حساب عواطف زوجته ومشاعرها، ولو كان على حساب استقرار وتربية أبنائه. هذا الأب الأناني يمكنه أن يقدم على أي قرار غير عابئ بنتائجه، بينما الأب الذي يضع حدا لأنانيته حتى لو اشتهى شيئا، لو رغب في شيء، لو ارتاح لشيء، يعطل رغبته، يوقف شهوته، يوقف اندفاعه حفاظا على استقرار بيته وعلى وضع عائلته. الزوجة الأم التي تريد الاسترسال مع رغباتها وطلباتها وشهواتها، ولا يهمها بعد ذلك إن رضي زوجها أو غضب، إن انسجمت حياتهما أو تعثرت، إن كان في ذلك مصلحة لأولادها أو مضرة. هذه الحالة الأنانية هي التي تفجر الحياة العائلية الزوجية. هذه مشكلة تعيشها المجتمعات البشرية بسبب نمو وتحريض حالة الأنانية والشهوانية في ذات الإنسان، في داخل الإنسان. والقرآن الكريم أشار إلى هذه الحالة. في بعض الأحيان الرجل يكره من زوجته شيئا، ولكن لمجرد أن تكره منها شيء، لمجرد أن تصطدم علاقتك معها بشيء من مصالحك، لا يعني ذلك أن تندفع وراء رغبتك. وإن كرهتموهن فعسى أن تكرهوا شيئا ويجعل الله فيه خيرا كثيرا. فكر في المصالح الأخرى، فكر في وضعك الأخروي أمام الله، فكر في مصلحة أبنائك، فكر في أوضاع مجتمعك. لذلك نحن بحاجة ماسة إلى أن نقرأ سيرة فاطمة الزهراء عليها السلام العائلية الزوجية. والحمد لله المؤمنون يحتفون بمناسبة ذكرى الصديقة الزهراء عليها السلام. ينبغي أن نأخذ الدرس. يستغرب الإنسان كيف أن هؤلاء الناس رجالا ونساء الذين يحضرون هذه المناسبات ويسمعون ما يذكره الخطباء من سيرة أئمتهم وقادتهم، كيف لا يلتزمون بالاقتداء والتأسي والاستفادة في حياتهم العملية. من المعروف أن الانسجام والوئام والإيثار المتبادل كان في أعلى درجاته بين علي وفاطمة، ولا غرو، فهما خيرا شخصين بعد رسول الله صلى الله عليه وآله. نذكر نصوص بسيطة ولا نطيل عليكم التي تتحدث عن هذه العلاقة. الإمام علي عليه السلام يقول لأحد أصحابه: ألا أحدثك عني وعن فاطمة؟ إنها كانت عندي وكانت من أحب أهله إلي، يعني من أهل رسول الله صلى الله عليه وآله إلي، وأنها استقت بالقربة حتى أثر في صدرها، وطحنت بالرحى حتى مجلت يداها شوشنت، وكسحت البيت حتى اغبرت ثيابها، وأوقدت النار تحت القدر حتى دكنت ثيابها، فأصابها من ذلك ضرر شديد. فأمرتها أو طلبت منها أن تذهب إلى رسول الله صلى الله عليه وآله وأن تشكو له حالها وأن تطلب منه خادمة جارية. فذهبت وسألته ذلك، فبكى رسول الله صلى الله عليه وآله وقال: يا فاطمة، والذي بعثني بالحق، إن في المسجد 400 رجل ما لهم طعام ولا ثياب. ثم علمها التسبيح، تسبيح فاطمة الزهراء عليها السلام. وبعد مدة حينما أفاء الله عليه أعطاها جارية هي فضة التي كانت تخدمها. ذات يوم، يعني هنا نريد أن نعلق أن المرأة الواعية العاقلة، صحيح أنه من الناحية الشرعية ليس واجبا على المرأة الخدمة في البيت، هذا ليس واجبا شرعيا عليها، لكن الوازع الإنساني والوازع الاجتماعي تشعر بالشراكة مع الزوج في إدارة أمور البيت وتسيير أمور البيت وتربية الأبناء. فتعتبر الخدمة في البيت عبادة وشرف. مع الأسف الشديد الآن وكرت فعل للاتجاه الذي يريد تحجيم المرأة في حدود المنزل، لا يحق لها أي دور آخر اجتماعي أو اقتصادي أو سياسي. رد فعل طلع عندنا اتجاه متطرف آخر يتحدث عن الخدمة المنزلية بالاستهانة والسخرية. المرأة صارت ربة منزل، طباخة في البيت، ما أدري إيش. هذا الكلام خطأ، لأن خدمة المرأة في المنزل فضل لها، تجل لإنسانيتها، ليس عيبا ولا عارا ولا وظيفة متدنية، بل هي من أشرف وأعظم الوظائف التي تقوم بها المرأة في هذه الحياة. لكن شرط أن لا يكون ذلك في حال التحجيم لها ومنعها عن الأدوار الأخرى. نحن لا نحكي عن البدلية هذا أو ذاك، نحن نحكي عن التوفيق بالمقدار الممكن وبمقدار ما تقتضي الأولويات في حياتها وحياة عائلتها ومجتمعها. ذات يوم دخل رسول الله صلى الله عليه وآله على علي، فوجده هو وفاطمة يطحنان في الجاروش، فقال صلى الله عليه وآله: أيكما أعيا؟ يعني علي كان يشارك زوجته في أمور المنزل، هو معها يطحنان. وهنا التفات لبعض الأزواج الذين يترفعون ويتكبرون عن المشاركة في خدمة المنزل، ونسمع من البعض: عيب الرجال يغسل مواعين، عيب الرجال يشتغل في البيت، شلون عيب؟ هذا فيه ثواب، هذا فيه تربية. الأبناء يرون الأبوين يتعاونان ويتواصلان ويهتمان بإدارة شؤون المنزل، هذه أفضل تربية، كما أن في ذلك ثوابا عظيم. الرسول صلى الله عليه وآله حينما رأى عليا وفاطمة يطحنان قال: أيكما أعيا؟ من هو الأتعب منكما؟ فقال علي: فاطمة يا رسول الله. فقال لها: قومي يا بني. فقامت وجلس النبي صلى الله عليه وآله موضعها مع علي فواساه في طحن الحب. شوف الروحية، الواحد منا إذا صار عنده وظيفة أو موقع أو مستوى أو كذا يشوف نفسه فوق أن يقوم بمثل هذه الأدوار. رسول الله صلى الله عليه وآله بنفسه يمارس هذه المهام. وعن جابر بن عبد الله الأنصاري أنه رأى النبي صلى الله عليه وآله فاطمة وهي تطحن بيديها وترضع ولدها، تطحن وفي نفس الوقت الولد يرتضع من ثديها، جزى الله الأمهات خيرا. فدمعت عينا رسول الله صلى الله عليه وآله فقال: يا بنتا تعجلي مرارة الدنيا بحلاوة الآخرة. صح، هذا في عناء في تعب، لكن هذا حلاوة الآخرة، هذا ثواب الله تعالى. فقالت: يا رسول الله، الحمد لله على نعمائه والشكر لله على آلائه. وعن الإمام الصادق عليه السلام كان أمير المؤمنين عليه السلام يحتطب ويسقي ويكنس، وكانت فاطمة تطحن وتعجن وتخبز. هذه العلاقة وهذا الانسجام هو الذي جعل كلا منهما يشيد بالآخر ويذوب في حب الآخر واحترام الآخر. فاطمة الزهراء عليها السلام في اللحظات الأخيرة من حياتها وصيتها لأمير المؤمنين عليه السلام وصية مؤثرة وجدانية يجب أن نسمعها بأذن الاستفادة والاقتداء. قالت لعلي: يا ابن عم، ما عهدتني كاذبة ولا خائنة ولا خالفتك منذ عاشرتني. ما خالفته أبدا. فقال عليه السلام: معاذ الله، أنت أعلم بالله وأبر وأتقى وأكرم وأشد خوفا من الله من أن أوبخك بمخالفتي؟ قال علي عليه السلام: فوالله ما أغضبتها. علي ما أغضب فاطمة أبدا ولا مرة واحدة. فوالله ما أغضبتها ولا أكرهتها على أمر حتى قبضها الله عز وجل، ولا أغضبتني. هي أيضا في المقابل: ولا أغضبتني ولا عصت لي أمرا، ولقد كنت أنظر إليها فتنكشف عني الهموم والأحزان. هذه العلاقة الحميمة، الرجل يأتي من المنزل مليء بهموم الحياة وأعباء، يأتي إلى المنزل مليء بهموم الحياة وأتعابها، فينظر إلى امرأته فتنكشف عنه الهموم والأحزان. والمرأة تكون متعبة أيضا من مشاكل الحياة ومشاكل البيت، فإذا ما رأت وجهها وجه زوجها ابتسمت أمامها الدنيا وامتلأ قلبها من الفرح والسرور. هذه العلاقة التي يجب أن تكون. لذلك علينا أن ندرك مدى حزن أمير المؤمنين عليه السلام وألمه بافتقاد فاطمة الزهراء. لم تكن قضية بسيطة على أمير المؤمنين، خاصة وأن الزهراء عليها السلام عانت في آخر حياتها، يعني بعد وفاة أبيها رسول الله صلى الله عليه وآله، ما عانت مما يذكره التاريخ ويثبته المؤرخون المنصفون. ويكفي أن نسمع كلام علي عليه السلام الذي ورد في نهج البلاغة، ونختم به هذه الخطبة. علي عليه السلام حينما وارى فاطمة الزهراء وعز عليه ذلك، اتجه صوب رسول الله صلى الله عليه وآله وقال هذه الكلمات المؤثرة: السلام عليك يا رسول الله، عني وعن ابنتك النازلة في جوارك والسريعة اللحاق بك. ما طولت الزهرة بعد أبيها، 75 يوم، 45 يوم، أقل أكثر، والسريعة اللحاق بك. قل يا رسول الله عن صفيتك صبري ورق عنها تجلدي، إلا أن في التأسي لي بعظيم فرقتك وفادح مصيبتك موضع تعز، فلقد وسدتك في ملحودة قبرك وفاضت بين نحري وصدري نفسك، فإنا لله وإنا إليه راجعون. لقد استرجعت الوديعة. فاطمة وديعة كانت عند علي. لقد استرجعت الوديعة وأخذت الرهينة، أما حزني فسرمت، أما حزني فسرمت، وأما ليلي فمسهد، إلى أن يختار الله لي دارك التي أنت بها مقيم. ثم يقول علي، وهذه عبارات مؤثرة تحتاج إلى تأمل: وستنبئك ابنتك بتظافر أمتك على هضمها. هذه البضعة، من أغضبها فقد أغضبني، بضعة مني. وستنبئك ابنتك بتظافر أمتك على هضمها، فأحفها السؤال، سألها عما حصل وجرى، واستخبرها الحال. هذا ولم يطل العهد ولم يخل منك الذكر، والسلام عليكما سلام مودع لا قال ولا سئم، فإن أنصرف فلا عن ملالة، وإن أقم فلا عن سوء ظن، بما وعد الله الصابرين. صلى الله على فاطمة الزهراء وعلى أبيها وبعلها وبنيها. اللهم ثبتنا على ولايتها ومحبتها، واحشرنا يوم القيامة في زمرتها وارزقنا شفاعتها. اللهم اغفر للمؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات، إنك أرحم الراحمين. إن أصدق الحديث وأبلغ الموعظة كتاب الله تعالى، إذ يقول: بسم الله الرحمن الرحيم، إنا أعطيناك الكوثر فصل لربك وانحر، إن شانئك هو الأبتر. صدق الله العلي العظيم، والحمد لله رب العالمين، وصلى الله على نبينا محمد وآله الطاهرين. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، أحمده وأستعينه وأستهديه وأستغفره وأتوكل عليه، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله أرسله بالحق بشيرًا ونذيرًا بين يدي الساعة. اللهم صل على أفضل أنبيائك وخاتم رسلك، نبينا وحبيب قلوبنا وشفيع ذنوبنا، أبي القاسم محمد، وصل على أخيه وابن عمه أمير المؤمنين وسيد الموحدين علي بن أبي طالب، وعلى بضعته الطاهرة سيدة نساء العالمين فاطمة الزهراء، وعلى إمامي الهدى سيدي شباب أهل الجنة الحسن والحسين، وعلى علي بن الحسين ومحمد بن علي وجعفر بن محمد وموسى بن جعفر وعلي بن موسى ومحمد بن علي وعلي بن محمد والحسن بن علي والخلف القائم المهدي، عجل الله تعالى فرجه، صلواتك وسلامه عليهم أجمعين. أوصيكم عباد الله ونفسي بتقوى الله، فإنها طريق الفوز والنجاة في الدنيا والآخرة. قال الله العظيم في كتابه الكريم: بسم الله الرحمن الرحيم، ولن يجعل الله للكافرين على المؤمنين سبيلا. صدق الله العلي العظيم. أراد الله تعالى لهذه الأمة أن تكون أمة ذات سيادة، مستقلة في قراراتها وفي إدارة أمورها. ولذلك نستوحي كما استوحى العلماء والمفسرون وبعض الفقهاء، اعتبرها قاعدة من القواعد التي تستنبط منها الأحكام. نستوحي أن هذه الآية الكريمة تشرع لاستقلالية الأمة وسيادتها، وعدم جواز وجود أي هيمنة أو نفوذ من الخارج عليها. لن يجعل الله للكافرين على المؤمنين سبيلا، أي طريقة، أي هيمنة ونفوذ. هذه الأمة يجب أن تدير أمورها بنفسها، ويجب هي أن تقرر لشؤونها، ولا يصح أبدا أن تقبل هذه الأمة بأن تأتي لها القرارات من خارجها. لكن متى يتحقق ذلك؟ المسألة ليست مسألة شعار أو تمني، إنما يتحقق ذلك إذا توفرت حقيقة الإيمان في واقع الأمة، لأن الله تعالى يقول على المؤمنين. وتوفر حقيقة الإيمان يعني أن تكون الأمة قوية في ذاتها، متماسكة في داخلها. الأمة القوية المتماسكة لا يجد الأعداء سبيلا للهيمنة عليها أو للتدخل في شؤونها. أما إذا كانت الأمة ضعيفة، إذا كانت مفككة، فإن الضعف والتفكك هو الذي يغري الآخرين بالهيمنة على الأمة وبالتدخل في شؤونها. ونحن رأينا بعد أن سقطت الخلافة الإسلامية كيف عاشت الأمة عهود الاستعمار، وكانت الدول الأجنبية الأوروبية تستعمر كل بلاد المسلمين تقريبا، فهم كانوا يديرون شؤون المسلمين، هم كانوا يحكمون المسلمين ويسيطرون عليهم ويديرون شؤونهم في أغلب بلدانهم. ثم تجاوز العالم حالة الاستعمار ظاهرا، ولكن تكونت مؤسسات دولية، وتكون هذه المؤسسات الدولية أمر جيد، وجود أمم متحدة، وجود مجلس أمن دولي، وجود مؤسسات وقانون دولي، هذا أمر جيد لصالح البشرية. لكن المشكلة أن الواقع الضعيف المتفكك لهذه الأمة الإسلامية في الكثير من بلدانها ومناطقها أغرى الدول المستكبرة القوية صاحبة النفوذ في هذه المؤسسات الدولية أن تمارس هيمنتها أو أن تسعى لممارسة هيمنتها ونفوذها باسم هذه المؤسسات ومن خلال هذه المؤسسات. ويتحسر الإنسان حينما يرى بلدان المسلمين الواحدة بعد الأخرى وكأنها تدخل تحت الوصاية الدولية. مختلف شعوب العالم لهم حكوماتهم ولهم مؤسساتهم وأنظمتهم السياسية، صح خطأ، لكن بالتالي هم يديرون أمورهم داخلهم. ولكن هذه الأمة لا تزال في بعض بقاعها ومناطقها رغم أن هناك سيادة واستقلال خارجي ليست تحت الاستعمار، لكن بطريقة أخرى بسبب وجود حالة ضعف وحالة تفكك داخلي، فإن الأعداء استغلوا هذه المؤسسات الدولية من أجل استصدار قرارات يمارسون من خلالها الوصاية على بعض مناطق وشعوب هذه الأمة. وإذا أردنا أن نستعرض أمثلة ونماذج، نحن نعلم أن أفغانستان بلد إسلامي وشعبه من المسلمين. هذا البلد الآن ليس شعبه هو الذي يتحكم في إدارة شؤونه، وإنما هناك تحالف دولي قاد هجوما عسكريا على أفغانستان، وبالتالي بسط سلطته وسيطرته على هذا البلد. هناك حكومة في أفغانستان، ولكن الحكومة نفسها أيضا تدرك أن قرارها ليس بيدها بالكامل، وإنما القوات الأجنبية الموجودة في أفغانستان ومن تعود إليه هذه القوات هي صاحبة الرأي. والمشكلة أن الضعف الموجود والتفكك الموجود في أفغانستان هو الذي أعطى هذه الفرصة، فأصبحت أفغانستان وكأنها تحت الوصاية الدولية، بل بالفعل هي تحت وصاية الآخرين. طيب العراق، العراق أيضا حالة أخرى. العراق بشعبه الكبير وبتاريخه العريق رسميا الآن تحت الاحتلال. مجلس الأمن للأمم المتحدة وصفت الحالة وأقرت بأن العراق تحت الاحتلال الأمريكي البريطاني، وبالتالي هذا الاحتلال هو صاحب الأمر والناهي في الأمور المفصلية في العراق. وقد رأينا وسمعنا كيف أن القوات الأمريكية تريد أن تصنع جدرانا فاصلة في بعض ضواحي وأنحاء بغداد، جدار فاصل. رئيس الوزراء يقول إحنا ما نقبل، العلماء يقولوا ما نقبل، الأحزاب السياسية تعلن رفضها للموضوع، لكن القوات الأمريكية تعمل لأنها هي صاحبة القرار، هي صاحبة القرار وهي صاحبة السلطة. نفط العراق وثروات العراق يتلاعب بها بشكل فظيع. الشركات الأمريكية والسياسيون الأمريكيون وبعض من يتعامل معهم يحصل بعض الفتات، ثروة العراق يتلاعب بها، سيادة العراق يتلاعب بها، وهي بلد إسلامي عربي كبير عريق. الصومال الآن أيضا جاءت القوات الإثيوبية وتدخل مجلس الأمن والأمم المتحدة أيضا ببعض القرارات. الصومال الآن أمره ليس بيد أبنائه منذ سنوات، بعد أن سقطت الدولة قبل حوالي 14-15 سنة إلى الآن لم تقم للسيادة في الصومال قائمة. ويحاولون الآن في السودان دارفور يصدرون قرارات دولية ويريدون أن تأتي قوة دولية للسيطرة على ذلك الإقليم، وهم يصدرون قرارات في محاكمة من يتهمونه بالإبادة والإجرام في دارفور. ولسنا الآن بصدد مناقشة الخطأ والصواب في المشكلة، ولكننا نستعرض الحالة العامة الموجودة هنا. ورأينا أخيرا في لبنان كيف أن مجلس الأمن هو يتخذ قرارا بإنشاء محكمة دولية لنظر في نزاع في داخل لبنان وفي حوادث حدثت في داخل لبنان. نحن الآن لسنا بصدد التأييد أو المعارضة لهذه القرارات، ولكن نقول لماذا أصبحنا هكذا وكأننا قُصّر تتخذ القرارات من قبل القائمين والأوصياء علينا. وقد يكون الحبل على الجرار، المسألة لن تقف عند هذا الحد، وإنما هناك مناطق أخرى أيضا مرشحة حينما يأتي دورها في أجندة المستعمرين والمستكبرين أن يمارسوا نفس الطريقة معها. ولن يجعل الله للكافرين على المؤمنين سبيلا، إذا تحقق الإيمان في واقع حياتهم، إذا امتلكوا القوة وإذا انسجموا في داخلهم، وإلا فإن التفرق والنزاع والخلاف هو الذي يفتح الطريق أمام هيمنة الأعداء. ولهذا يجب أن تحذر الشعوب الإسلامية وأن تخشى من بذور الشقاق والنزاع والصراع، وإن كان شيئا بسيطا، لأن هناك من يغذيه، لأن هناك من ينميه حتى يتمكن من خلال تنمية الخلافات والشقاقات القومية والمذهبية والدينية والقبلية لكي يمدوا نفوذهم وسيطرتهم. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يرد كيد الأعداء. اللهم انصر الإسلام والمسلمين، اللهم آمنا في أوطاننا، اللهم أصلح ولاة أمورنا، اللهم اجعلنا من الملتزمين بدينك، اللهم اغفر للمؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات، تابع اللهم بيننا وبينهم بالخيرات والبركات. إن أصدق الحديث وأبلغ الموعظة كتاب الله تعالى إذ يقول بسم الله الرحمن الرحيم والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون وأستغفر الله لي ولكم والحمد لله رب العالمين وصلى الله على نبينا محمد وآله الطاهرين.